اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ورد في باب وجوب إنصاف الناس ولو من النفس، أن تنصف الناس عن من نفسك، ثلاثة في الرواية الصحيحة: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه، أو يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة، ورجل قال بالحق فيما له وعليه، شيء عظيم، فيما له وعليه. في صفات المتقين، يستقل كثير الخير من نفسه ويستكثر قليل الخير من غيره، عظيم. بالعكس، يعني يسوي شيء بسيط نستكثره ويسوي ذاك الآخرين، ذاك المؤمن يسوي لنا ألف شيء، ذاك الشيء ما في. كان البحث فيما سبق في التمسك بما ورد أن عمل الصبي وخطأه واحد، وقد كنا نتكلم عن بعض الإشكالات الواردة حول الاستدلال بهذه الطائفة، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث، وحاصل الإشكال الرابع، وقد تعرض له المصنف في الكتاب، وبيانه أنه قد يقال لأنه لا نحرز إطلاقا ما ورد في صحيحة ابن مسلم: عمد الصبي وخطأه واحد، وذلك لأن الأصحاب أدرجوا وذكروا هذه الرواية في باب الجنايات، وإدراجها مانع من إحراز الإطلاق في هذه الرواية لما يشمل غير الجنايات. وهذا المقدار من البيان يمكن أن يشكل عليه بما أفاده المصنف بأن مجرد إدراج الرواية تحت باب معين لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق، فإن الإطلاق منوط بمقدمات الحكمة، والمفروض أن مقدمات الحكمة في زمان صدور الرواية تامة، ومجرد أن يأتي أصحابنا ويدرجون الرواية بعد ذلك في باب، هذا لا يوجب رفع اليد عن الظهور الإطلاقي في الرواية، فمجرد الإدراج لا ظهور فيه، بل لا إشعار أصلا، لا، يقول الشيخ، لا إشعار فيه في أنه يوجب رفع اليد عن الإطلاق، بل قامت بعض القرائن على عدم الاختصاص، وذلك لتمسك بعض الأصحاب بهذه الرواية في غير باب الجنايات، كالشيخ الطوسي في المبسوط، وابن إدريس الحلي في السرائر، حيث تمسكا بهذه الرواية فيما لو أخل الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي تختص الكفارة فيها بحالة صدور المحظور عن عمد، فقالوا لو صدرت من الصبي،
هذه المنافيات للإحرام عن عمد فهو بمثابة الخطأ تمسكا بصحيحة محمد ابن مسلم. إلا أن بعض الأعلام حاول تعميق هذه النكتة واعتمد عليها في موارد متعددة، وذلك لأن تطابق الأصحاب والمحدثين القريبين في عصر الناس على إدراج الرواية في باب معين، وكانت طريقتهم الإفتاء بعناوين الأبواب ويذكرون ما هو دليل على عنوان الباب، فإطباق المتقدمين على إدراج هذه الرواية في باب معين يمنع من إحراز الإطلاق، إذ نحتمل أن هناك قرينة متصلة وصلت إليهم يدا بيد ارتكاز أو قرائن مثلا لفظي مثل قرائن لفظي ارتكازات كابرا عن كابر جو عام، يعرفون من خلال هذا الجو العام لأنهم قريبين من عصر الناس أن المنظور في الرواية هو باب الجنايات، حيث إنهم لماذا لم يذكروها في باب آخر؟ فهذا يكون منشأ عقلائيا وعرفيا مانعا من إحراز الإطلاق لاحتمال احتفاف الأدلة بقرائن متصلة، وإلا هذا التباني والتسالم على إدراج الرواية الذي لسانها مطلق تحت شنه؟ تحت هذا الباب يمنع من إحراز إطلاق الرواية. ولو من باب أن لعل الحكم كان معهودا ونحتمل اتكاء المتكلم على تلك المعهودية في زمن الناس بحيث أغنته عن ذكر القيد، هناك مركوزية عند المستمع في زمان الناس أغنته عن ذكر القيد، ولو أن هذه الرواية جميع مواردها ذيل بشنو؟ باب الجنايات. كل هذه الرواية جميع الطوائف جميع الألسنة قيدت بما يدل على اختصاصها بباب الجنايات ما عدا صحيحة محمد بن مسلم، فيقال بأن كون هذه جميع الروايات الواردة في هذه الطائفة ذيلت بقرينة متصلة في مورد الروايات مع احتمال كون الحكم معهودا يوهن الإطلاق، واضح الفكرة، لقوة احتمال اتكاء المتكلم على تلك المعهودية فلم يذكر القيد، ومع وجود هذا الاحتمال والمنشأ العرفي الذي هو بمثابة احتمال الاتكاء على قرائن متصلة ولو غير لفظية لا يمكننا إحراز الإطلاق. وهذا أيضا اختاره السيد الإمام رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 35، فأشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأنه لا نحبل لا فلأن فيه أن هناك قرائن أو احتمال القرائن التي ذكرناها يوجب وهن الإطلاق. وبناء على هذه النكتة، هي نكتة سيالة، أي رواية وإن كان لسانها مطلق لكن نرى تباني المتقدمين من الأصحاب على إدراجها، هذه البعض كافية، ما بالك اليوم ضفنا قرائن شنو؟ المعهودية وجميع ألسنة الروايات المذيلة، بعد يزيد الطين شنو؟ بل نفس بعض الأعلام يرى نفس تباني الأصحاب على إدراج الرواية في باب معين وعدم التعرض لها وإدراجها في باب آخر يمنع من إحراز الإطلاق، وإلا لماذا تبانوا على إدراجها في هذا المورد مع أن هناك موارد كانوا بل موارد قريبة الملابسة مع مضمون هذه الرواية ولم يذكروا هذه الرواية؟ وكيف إذا أضفنا إليها ما أشرنا في خصوص روايتنا هذه أنه كل الروايات الواردة مذيلة بما يدل على اختصاصها بباب الجنايات ما عدا صحيحة محمد بن مسلم، فاحتمال الاتكاء على المعهود احتمال عرفي قوي يمنع من إحراز الإطلاق، ومجرد أن الشيخ الطوسي تمسك به ما يمنع هذا، فمسألة استظهارية، مجرد أن الشيخ الطوسي تمسك بها في مورد الإحرام لا يرفع هذه النكتة العرف بالعرفية. نعم لو الأصحاب بس الشيخ أصحاب ديدنهم هذا نقول نعم، أما مجرد الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط تمسك بها عمارة عبارة هل من باب أنه دليل مستقل أو أنه هم باب أنه شاهد على شاهد؟ فلكم مراجعة، أنا ما راجعت عبارة المبسوط. نعم وش الشيخ الناس عندكم إشكال على الكلام؟ نعم ما يفيد
يعني مجرد انه جرت عادتهم على الادراج هل يرفع اليد عن الاطلاق؟
بل يقول لا نحرز، يعني ليش منشأ عقلاء يقولون؟
ليس منشأ عقلاء.
ليش؟ لانهم يدرجون الروايات في الباب اللي يفتون به.
لانه يكفي ان يقال شيخ
هناك ملابسات
مثلا.
لا مو فهرسه يعني. تباني الكول. مع انهم اختلفوا في مثلا الشيخ الطوسي والكوليني، هاي ما رجعنا للاصول عن قبل خصرة. اختلفوا في إدراج بعض الروايات، نرى أنهم في حديث الراف مثلا أدرجوا في مكان بعض أدرجوا في مكان آخر، دليل لا تعد أدرجوا في أكثر من مكان. أما لما جينا لهذا الموجود عندنا الواصل هنا التباني على الإدراج، الظاهر السيد هم يقول في كتب أخرى غير الكتب الأربعة.
يعني نقول شفنا أنه شافوا هذه الرواية مناسبة من حيث المضمون لسائر الروايات، يعني عندنا 10 روايات عندنا واردة بالمضمون.
ليش ما ذكرهم في محظورات الإحرام؟ في العام في مسألة أفعال الصبي.
أقول هذا اللسان اللي هو لسان عمل الصبي وخطأه واحد ذيل بهذا الذيل المربوط بالجناية في عشرات الموارد. فهم شافوا هذا التعبير المناسب هذه.
ليش ما ذكروا الرواية في عنهم يتكرروا عن ذكر الرواية الواحدة المطلقة؟ يعني رواية واحدة مطلقة يذكرونه في أكثر من باب.
كثير من الروايات.
ليش ما ذكروا هذه الرواية؟
كثير من الروايات في الحديث الرافع هو ما يدرج في أكثر من مورد.
ليش ما يدرج؟
بقاعدة في جميع الأبواب الفقهية.
لكن
لا. في مورد
اختلفوا في إدراجه. حديث الراف حديث لا اختلفوا في إدراجه، ليش هذا تبانوا في إدراجه مع أنه في عناوين أخرى في الباب مناسبة ما ذكروا؟ هذا ما يشكل منشأ؟
هذا شيخنا مجرد أنه بسبب بعضها يناسبها جعلوها في مورد
مع أنها الرواية أوضح من الرواية أخرى ما ذكروها، مع أنهم لو كان فقط ابن باني يذكر رواية مرة واحدة بل هم يذكرون ذكر الروايات أكثر من مورد،
حتى بعض الروايات اللي تناسب أكثر من بعض.
ليش تبانوا في ذكرها هنا؟ نفس الإشكال، إذا جبنا رواية أخرى هم تبانوا في ذكرها في مورد في الأطلاق، مشكلة الأطلاق. نعم لا يصح الإشكال، بعضهم أشكل مثلا عن أنه مثلا حديث لا تعاد أدرجه، إشكالنا في الأطلاق مو في العموم. يعني لو كان عموم تعليل قد يقال عموم التعليل قوي. واضح؟ لكن المشكلة إذا كان عندنا إطلاق هو إشكالهم مانع. يعني هذه النكتة مانعة من إحراز الإطلاق، هل يعمم هذه النكتة لو جتنا رواية فيها عموم أو فيها تعليل ظهور واضح ظهور قوي؟ لأن نحن ما حرزنا القرينة المتصلة، إحنا نحتمل القرينة المتصلة، هذه مانعة من الإطلاق لكن مو مانعة من إنعقاد الظهور في العموم بناء على عدم حاجة إلى قرينة الحكمة أو قرينة أو التعليل.
لو حتى شفنا مسألة احتمال القرينة المتصلة يعني
احتمال عرفي بس
في حق من تلقى الخطاب
من تلقى الخطاب، يعني هو أن الإمام اتكى على الإطلاق لمعهونية الحكم عند المسلمين أن ترى الحكم عمل الصبي وخطأه واحترفه في الجنايات، مو بدل كليني لا، أنه المتكلم عندما أطلق اتكى على أمر معهون، مثل الآن أنا أشوف يمكن أنا الآن ما التفت يمكن أطلق كلمات بس أعتمد على ما هو المعهود عند المستمع، فنحتمل اتكاء المتكلم على نكرر الرواية قبل مرة وقال عاقلة وعاقلة وأخرج لها الصحيح قال عمد الصبي وخطاه واحد اتكاء على المأمون. هذا الاحتمال مو هالنافي له عرفان. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال، وبهذا يتبين أنه لا يحرز إطلاق في رواية صحيحة ابن مسلم. وبعض العلم قال لعل الموانع الارتكازية هي التوالي الفاسدة، التوالي الفاسدة هي لعل أهم من شأن المركوزية ما فيها إطلاق، وأن الإمام احتمل في الإطلاق على الاتكاء على المتعارف أن هذا ورد في باب الجنايات كما ذكر بعضهم، لأن الموانع التي ذكرها السلول اللي واضحة هذا لعل هذا هم أحد المناشي أن الإمام مات، أن الإمام ما قيد اتكالا على أن هناك أمر محمول أنه لا يراد الإطلاق وإنما يراد باب الجنان الجنايات. هذا تمام الكلام في الإشكالات الواردة على هذا الحديث. تنبيههم، هذا الحديث على فرض تمامية الاستدلال به ينبغي أن يلتفت أين مجال تطبيقه، فإنه تارة نفت فهنا ثلاثة موارد. دققوا، يمكن أنتم ملتفتين بس أنا أبينها أخف لعله ما يلتفت شخص مو ملتفت. المورد الأول أن يكون العمد له أثر شرعي وجودي، والخطأ أيضا له أثر شرعي وجودي. فهذا الفعل لو صدر عن عمد يترتب عليه أثر، ولو صدر عن خطأ يترتب عليه أثر. وأوضح مصداق لذلك باب الجناية، فإن الجناية العمدية وشبه العمدية أو شبه العمدية، الجناية العمدية يترتب عليها أثر وهو القصاص، والجناية الخطئية يترتب عليها أثر وهي عبارة عن الدية على العاقلة. فهنا أثر وجودي، أثر وجودي. أو في باب الإحرام، إذا فرض أن ارتكاب المحظور عن عمد يترتب عليه كفارة كذا، أما لو ارتكبه خطأ يترتب عليه كفارة أخرى من نوع آخر، كف من الطعام، بر من الطعام، أي ما كان. هذا هو الصورة الأولى، وهذه الصورة قدر متيقن لمن يرى عموم الحديث لغير باب الجنايات. أما إذا قصد بالجنايات واضح فقط مختص بالجنايات، أما إذا قلنا بعدم الاختصاص بالجنايات فإنه إذا كان هناك أثر وجودي مثلا في وين؟ في الخطأ، وأثر وجودي في العمد، يريد المشرع من هالتنزيل تسرية الآثار الوجودية الثابتة من المنزل، بل المنزل عليه للمنزل من الخطأ إلى العمد. هذا مورد أول. المورد الثاني أن الفعل لو صدر عمدا يترتب عليه الأثر، أما لو صدر جهلا فينفى عنه الأثر، لأنه يثبت له أثر وجودي ينفى عنه الأثر. كما لو فرضنا أن الشخص إذا شرب الخمر متعمدا فيثبت عليه الأثر وهو الحد الجلد، أما لو صدر خطأ فينفى عنه الجلد. لو شرب الخمر خطأ فينفى عنه الجلد، لأنه يثبت أثر وجودي ينفى عنه الأثر. هذا المورد محل نزاع تبين بالأمس، فإن المشهور ممن تمسك بالحديث يرى شمول إطلاق الحديث لهذا المورد، خلافا لما أفاده الآخون والمحقق الإيراني والسيد الخوئي رحمة الله عليهم جميعا، وهو أن مفاد عمد الصبي وخطأه واحد هو فرض ما لو وجد أثر وجودي للخطأ لا نفي الأثر، وذلك بدعوى الفرق بين عمد الصبي وخطأه واحد وبين عمد الصبي كلا عمد. لو كان مفاد الحديث عمد الصبي كلا عمد فيقال أنه عمده كلا عمد، أي لا أثر لفعله، سواء كان يراد إثبات أثر للخطأ أو ينفى الأثر. فلو شرب الخمر الصبي، شرب الخمر يقال شربه خطأ فينفى عنه الحد، واضح الفكرة؟ وذهب المشهور من الفقهاء ممن تمسك بالحديث أننا لا نرى فرقا بين عمد الصبي وخطأه واحد وعمد الصبي كلا عمد، فإن المتفاهم عرفا من هذا التعبير أنه مسوق للكناية عن عدم أثر لعمد لتصرفات الصبي ولعمد الصبي، وأن أي تصرف عمدي يصدر منه كما لو صدر منه خطأ. خب لو صدر خطأ ماذا يحصل؟ يثبت أثر وجودي أو ينفى الأثر الوجودي. متى ما صدر تصرف من الصبي عمدي فهو كما لو صدر من البالغ خطأ. لو صدر من البالغ خطأ ماذا يحصل؟ نفي أثر أو إثبات أثر، لا يغير من المسألة شيء ولا يختلف. هذا المورد الثاني الذي فيه قلنا كلام. المورد الثالث وهو ما لو كان الأثر الشرعي مترتب على حصول الفعل. متى ما حصل الفعل ترتب الأثر، صدر عمدا أو صدر خطأ، كمورد حصول الجنابة. متى ما التقى الختانات، شنو؟ حصلت الجنابة، ولا يفرق أن التقى الختانان عمدا أو خطأ، كمورد النجاسة. متى ما وضع الإنسان أو لاقت يد الإنسان البول النجاسة تنجست اليد سواء كان عمدا أو خطأ. متى ما حصل الحدث أخرج الريح، خلاص تحقق الحدث. في باب الصلاة عندنا مناف سهوي وعندنا مناف عمدي، درسنا في باب منهاج الصالحين المناف العمدي والمناف السهوي، والمراد من المناف العمدي هو الذي إذا صدر عن عمد يوجب بطلان الصلاة كالكلام، واضح؟ إذا تكلم عن عمد يوجب بطلان الصلاة، أما لو تكلم عن جهل فإنه لا يوجب، أو غفلة أو خطأ فإنه لا يوجب بطلان الصلاة، بخلاف الحدث بخلاف الاستدبار، فإنه متى ما حصل سواء كان سهوا أو عمدا بطلت صلاته، واضح. ومن الواضح أن الأثر إذا كان مترتب على مجرد حصول الفعل في الخارج خطأ أو عمدا لا معنى لشمول هذا الحديث له. التنزيل العمد لا يصدق عليه شيء، واضح. تنزيل العمد منزلة الخطأ لا يترتب عليه شيء. ومن هنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، أن بعض الأمور يترتب عليها الأثار متى ما حصلت في الخارج. ويعبرون عنه الأصوليون والفقهاء أخذ الاسم المصدري في موضوع الأثار. يعني ما معنى الاسم المصدري؟ يعني متى ما تحقق الفعل في الخارج صدقت النسبة يا الفاعل أو لم تستقل النسبة، متى ما التقى الختانان حصلت الجنابة في باب الخيار تذكرون، متى ما تحقق الافتراق على نحو المعنى الاسم المصدري انتفى خيار المجلس. وتارة الأثر مترتب على المعنى المصدري أي نسبة الحدث للفاعل، بحيث تصدق النسبة وصدق النسبة إنما تحصل في موارد الالتفات والعمل لا في موارد الخطأ. ولهذا بعض النقوض التي ذكرت غير تامة، لأن بعض النقوض التي ذكرت في الكلمات أصلا الأثر مترتب على المعنى الاسم المصدري لا على المعنى المصدري. لكن ناقشتها بل هذه كلها مناقشة بل مثلتين فالكلام كلام تعمينا مناقشة كلها مناقشة. شيخنا بعض الأغايمون ناقشوا هاي بس ما ندخل في المناقشات، أي بعض الأعلام بغض النظر عن صحتها كذا متعرضين إليه السيد الأستاذ، متعرض الشيخ الشهيدي حفظهم الله، متعرضين إلى النقود اللي ذكرها السيد أخوي ما تمموها ناقشوها، بس شلون هل تم؟ بس ما قبلوا النقود، قالوا على المشهور لا ترد هذه النقود لوجود نكات. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. خلنا نقرأ المقدار، خلنا نقرأ شوية شيخنا. ويمكن أن يستأنس، ولعل عبر بالاستئناس لوجود بعض الإشكالات ذكرناها أربع إشكالات. إشكال الرابع الشيخ رد، فقط إشكالات ثلاث. ولعله لبعض ما ذكرنا قال ويستأنس، ما استدل بالآية، ما استدل بالرواية. نعم سيستدل بشيء آخر سيأتي بس مو الرواية. إذا صحيح محمد بن مسلم لم يتمم المصنف الاستدلال بها. ويمكن أن يستأنس له، أي هو له يعني المشهور البطلان، أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة. ما ورد أن عبد الصبي خبر مستفيض شيخنا، أصل التنزيل نعم، أما هذه ما لها رواية، وإلا كل الروايات فيها تذييب ما يرجع إلى باب الجنايات. أما هذا المقطع الخلو من باب الجنايات، بس هذه الرواية الوحيدة الفريدة يتيمة. قال بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها بالاختصاص. كيف ما في غيرها؟ غيرها كلام مذيلة أنا بباب الجنايات، هذه ما فيها، أما غيرها مذيلة بقرينة متصلة كما إذا راجعتون الروايات ذكرها الأعلام في أبحاث مفصلة. حب. وغيرها بالاختصاص بالجنايات، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي تختص الكفارة فيها بحال التعمد. أما لو كانت الكفارة مترتبة صدرت خطأ صدرت عمدا لا معنى للتمسك بهذا الحنيف، إنما يتمسك بها الشيء محظورات المختصة بحالة التعمد. شنو الكفارة اللي تشمل حالة التعمد والخطأ؟ في كفارة؟
الجماع أرض الشعر مثلا
مطلقا؟
سهوة أرض الشعر بيده على شعره
فيثبت كفارة كف من الطعام؟ كف من الطعام
من قارب أهله بعد الرجوع إلى البلد.
إذا قارب زوجته متى شنو؟
قبل الصيد، كفارة الصيد لا يفرقون فيها بين
كل ما يرجع إلى 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 الحرام.
الاتهام بالمطيب.
قال لا يوجب كفارة على الصبي ولا عقل ولي مسكين شنو يجب على الولي ولا على الولي يعني الحكم الوضعي مو ثابت خب مو ثابت واضح إذا مو ثابت على الصبي ولا يوجد حكم تكليفي ثابت فين في الولي لأن هذا بحث من باب الحج لأن الولي هو الذي أحرم به فهناك بحث في باب الحج أن الولي إذا أحرم بالصبي وارتكب بعض المحظورات هل يثبت الكفارة على الولي أو لا يثبت على الولي؟ هم بني محل كلام أن بعض ما تفهم هالرواية قالوا بلي إذا هو تسبب في الوقوع الشيخ العظم بناء على هالرواية ما ثبتت كفارة في حق الصبي حتى يخاطب الولي مثلا بإخراجه أو تثبت الكفارة في حق الولي لأن ظاهر أدلة الكفارة المحرم المباشر مو الولي واضح المحرم المباشر لأن عمده خطأ وحينئذ فكل حكم شرعي شوف العبارة شوف الاستدلال فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم عليها القصد يعني أي معنى المصدري أما لو ما كان يترتب عليها القصد وأن الأثر يترتب على كل حال بالقصد أو غير القصد لا علاقة لهذه الآثار بحديث تنزل عمد الصبي وخطأه واحد ومن الأحكام على القصد الإيقاعات والعقود فإنها عناوين يترتب على إمضاء الشارع إليها صدورها عن قصد بخلاف مثلا شنو بخلاف مسألة الضمان من أتلف مال الغير فأهله فهو له ضامن هذا لا علاقة له أنه صدر الإتلاف عن التفات أو عن جهل هو جاهل أكل ملاجة الغير ما يضمع يضمن يقول أنا جاهل أكلت الثلاجة جاهل أكلت مالي بالنتيجة تضمن الضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن الضمان الجنابة لو مس الميت ترتب الحدث واضح بحيث لا عبرة بها هنا هذا التعبير محل قاصر لا عبرة بها سواء له عبرة لا عبرة لها هي مورد الثاني أو له عبرة ولكن لأثر آخر له المورد أو الأول هو باب الجنايات إما أنه لا عبرة كالمورد الثاني شرحنا أنه كما لو شرب الخمر عن عمد قال شرب الخمر عن عمد كعدم صدور الشرب عمدي فلا أثر له أصلا لا يترتب الحد وإما أنه يترتب أثر آخر غير العمد كباب الجنايات قال بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غير عن البالغ بلا قصد فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازلي والغالطي والخاطئ وإيقاعاتهم هذا مجرد استئناس يا شيخنا استئناس إيش بعد أن فرغ المصنف من الكلام عن صحيحة محمد بن مسلم تعرض إلى رواية أخرى البحث جديد وهو ما ورد في بعض الروايات التي ذيلت تنزيل العمد منزلة الخطأ بحديث الرافع نتكلم عن خصوصية في هذا اللسان أنها ذكرت تنزيل العمد منزلة الخطأ وذيلته بحديث الرافع كما ورد في رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي كثيرة القضاء عن علي رواية القضاء كثيرة عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما يعني عمد المجنون والصبي خطأ تحمله العاقلة تغربلت العاقلة تغربنا صنعنا العاقلة حق هذا تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. نعم بني هذه الطائفة الثالثة. نعم هنا سؤال في الرواية كيف يقول عمدهما؟ يقول مجنون. كيف يصير من عمد؟ يصير من عمد مجنون مجنون عمد يقول عمد والصبي المميز عمد مجنون يقول عمد تعمل يقولون تعمل شرب الخمر مجنون يصير منه
لأن العمد متعلق بالإرادة تتعلق
مجنون مجنون يعني يصير منه كان واحد يحضر درسي في التبريزي رحمة الله عليه سيد الأستاذ مقدم يقول في مسجد العظم يجي وسط الدرس ويجي وسط الدرس في مسجد العظم مشحون يتخطى كل الحاضرين ويقعد عند منبر الشيخ وهو يجيب سنقر فيها سنقر لازم سنقر والشيخ خلينا يتفكر هي يعني الشيخ خلينا عاد كله ساكت كان وصل إلى بحث شنو شرطية العقد في العقد قام يتكلم المجنون كذا هو قام داخل يناقش قال ما هو الدليل؟ قال يدافع عن أصحابه اليوم نطق قام يدافع يقول له بقوة يقول ترك السنقر قام يدافع ما هو الدليل؟ الدليل لا يرد يقول هو صار عالم صار عالم اللي يدافع عن أصحابه وبعد يجي يقول يجي وسط الدار يقع في الوسط يقع قده أول شيء ينبى يا شيخ كان يعني من التلاميذ يعني المقربين والشيخ يخليه يعني عندها فقط عن تعالم أنت عالم ما يناقش أيام ماك
ما يصدق عن شيء
يا يصدق يصدق إذا صدر الفعل من المجنون يصدق أنه تعمد شرب الخمر ما فيش كلام تعمد شرب الخمر بل يصح الذبح من المجنون في المنهاج يصح ذبح المجنون وذكر هذه المسألة أيضا في المسالك معروف عند الأصحاب أنه لو صدر الذبح والتذكية من المجنون تصح مع أنه التذكية اشترط فيها الالتفات والقصد أما لو كان نام وضرب السكين ما تقع التذكية واضح هذه مسألة معروفة التذكية تتحقق من المجنون وكان الأستاذ يقول ما في جنون ما في مجنون في الفلوس كل في الفلوس يعرفون أنا أخو عندنا واحد يعني مختل عقليا بس في الفلوس لا كله في الفلوس يعني يضبط في مصائل الفلوس فهذه هم الجنون له جنون يعني مراتب أوقع الشيخ الأعظم البحث في هذه الرواية في عدة نقاط فيكم شد الخيل نخليه هناك أربع مطالب في هذه الرواية تعرض لها المصنف المطلب الأول إذا دخلنا فيه يحتاج يطول وهو مسألة الربط بين الصدر وبين الذهن شنو الربط بين عمد الصبي خطأ وخطأه واحد وبين وقد رفع عنهما القلم هناك محتملان في الربط الربط العلي والربط المعلولي يأتي بيانه غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سنأخذ خفيف شيخنا 40 دقيقة
أو
نتعرف سنة الأربعة نتعرف سنة الأربعة قبل نختاري بعد